بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فاتنة وفيها فصلان. الأول: يجوز أن يعقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو غيره ممن نصبه للحكم. بالنسبة إلى الحكم، يعني لو أنه صار الحرب مثلا بين المسلمين وبين الكافرين، فهنا في هذه الحالة أرادوا أن يعقدوا هدنة بحيث أنهم يحكمون رجلا، فما حكمهم يقبلون به. يعني الإمام عليه السلام يوافق على هدنة من الكافرين على أنهم يحكمون فلان بن فلان، يقولون: نحن نجعل فلان بن فلان حكم، فما حكم فينا نحن موافقون. ففي هذه الحالة يقول: لا مانع، يجوز أن يعقد العهد والاتفاق بين المسلمين وبين الكافرين على حكم الإمام، على أن الإمام يحكم فيهم، فما حكم فيهم هم موافقون ويلزمهم، أو على غيره، على غير الإمام، غير الإمام هو الذي يحكم ممن نصبه الإمام عليه السلام للحكم. إذا الإمام نصب واحد لكي يحكم في أمثال هذه القضايا، فهم وافقوا، قالوا: لا مانع لدينا من أنه يكون هذا هو الذي يحكم فينا بحكمه، فما حكم فنحن موافقون. يقول: يجوز. لكن من الذي يحكم؟ إذا الإمام مسلم، إذا غير الإمام. قال: ويراعى في الحاكم كمال العقل، كمال العقل بأن يكون بالغا رشيدا عاقلا، فلو كان صبي. يعني كمال العقل يشمل شيئين: العقل والبلوغ والرشد. والإسلام لابد أن يكون هذا الحاكم مسلم، والعدالة. وبعضهم أضاف المعرفة بأحكام الشرع حتى يحكم على طبق الشرع. وهل يراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وهذا لم أجد قائله، وفيه تردد. وجه التردد: وجه الجواز أنه يعني يجوز أن يكون الذكر، عفوا، لابد أن يكون ذكر، يعني ليس امرأة، ولابد أن يكون حر، ليس بمملوك، هو الذي يتولى الحكم. وجه الجواز لإطلاق الفتاوى، يعني العلماء أطلقوا ولم ينصوا على أن لابد أن يكون ذكر وحر. وانجبار القصور فيهما بالعدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة. يعني الآن وإن كان فيهما قصور باعتبار أن هذا مملوك وتلك امرأة، والامرأة طبعا ليس حكمها يعني مثل حكم الرجل، اللي مثلا جيشان العاطفة عندها، فيقول: وإن كان هذا نوع قصور، لكن إذا قلنا بعدالتها وقلنا لابد أن تكون عالمة بالمصالح والمقاصد الحاضرة والمتأخرة، هذا يجبر القصور الذي فيهما. هذا وجه الجواز. وجه العدم: لقصور المرأة والمملوك عن هذه المرتبة، لأن هذه مرتبة حكم في الأموال وفي الأولاد وفي الدماء، ولقوله صلى الله عليه وآله أنزلوهم على حكمكم، هذه أنزلوهم على حكمكم بين قوسين، الظاهر في غيرهما، هذه الكلمة ظاهرة في غير النساء وفي غير العبيد. يقول ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرم، يعني لو أنهم اختاروا رجلا فهل يجوز أن نهادنهم على أنه هذا الرجل الذي يحكم به يكون نافذ؟ يقول لا بد، الإمام هو الذي يختار لا أهل الحرم. ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون الرجل الذي يختاره أهل الحرب، إلا أن يعينوا رجلا قالوا نريد أن يكون مثلا فلان هو الذي يحكم فينا بحكمه، فهم عينوا هذا الرجل يجتمع فيه شروط الحاكم فلا بأس. ولذلك ورد في الخبر أن في زمان النبي صلى الله عليه وآله أن النبي صلى الله عليه وآله حاصر جماعة من المشركين، ففي خبر مسعدة ابن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لمن يؤمره على سرية قال: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمكم، ثم اقضي فيهم بعد بما شئت، فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم تدروا تصيبوا حكم الله فيهم أم لا، وإن حاصرتم أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمم أبنائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله. وأيضا بالنسبة إلى أهل السنة رووا في مثل تاريخ الطبري وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله لما حاصر بني قريظة رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ، قالوا نريد أن تنزل على حكم سعد بن معاذ، فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك، فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد حكمت بما حكم الله تعالى به فوق سبعة أرفعة، أي سبع سماوات. يقول: ولو مات الحاكم قبل الحكم، يعني اتفق المسلمون والكافرون على أن يحكموا فلان، لكن هذا قبل أن يحكم الله سهل عليه وتوكل على الله ومات، بطل الأمان، لأنهم الآن يعني لما حصل هذا الاتفاق الآن يصير في فترة مهادنة يعني في أمان، لكن لما بطل مات بطل الأمان، ويردون إلى مأمنهم، هؤلاء الذين حصل الاتفاق معهم يرجعون إلى المكان الذي يكونون فيه آمنين، ثم يكونون حرب مع المسلمين. قال: ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين أو أكثر، لو قالوا نريد فلان وفلان هما اللذان يحكمان فينا، ما في مانع، أو أكثر من اثنين ولو مات أحدهم. قالوا اثنين أو ثلاثة، واحد مات قبل أن يحكم بالحكم، بطل حكم الباقين، لأنه إنما هم رضوا بأن يكونوا جماعة، فلما مات واحد صار هذا خلاف ما اتفق عليه، ويتبع ما يحكم به الحاكم، يعني ينظر إلى الحاكم وهو الإمام عليه السلام هو ماذا يحكم، إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع. طبعا هنا انتهى، يقول الآن مسألة، يعني كأنه هذه مسألة جديدة، الآن لما رضوا بأن يكون هذا الحاكم وحكم، هل يكون كلامه نافذ أو ليس بنافذ؟ نأخذ بحكمه أو لا نأخذ؟ يقول نأخذ، ويتبع ما يحكم به الحاكم، طبعا إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع، إلا إذا كان الحاكم قال مثلا الآن صار حرب بين المسلمين وبين اليهود، فصار اليهود في حالة ضعف، أرادوا الهدنة، فصارت الهدنة، قالوا نريد أنه واحد يحكم بحكم ونحن قابلون، المهم جاء هذا الشخص قال اليهود آمنون، ومثلا هم يدفع لهم المسلمون مبالغ كذا ويكونون في هذه البلاد الفلانية، طبعا هذا مخالف للشرع، ما يمكن الأخذ به، ولو حكم بالسبي والقتل وأخذ المال. قال أما الرجال فيقتلون، وأما النساء والذراري فيسبون، وأما أموالهم فتؤخذ، فأسلموا. لما وجدوا هذا الحكم أسلموا، سقط الحكم في القتل خاصة. نعم، لأنه هؤلاء لما أسلموا طبعا المسلم بعد لا يقتل، فحقنوا دماءهم، لكن مو معنى ذلك المسلم لا يكون رق بعد أن هم يعني الحاكم حكم صاروا رق، لما قال هؤلاء يكونون مثلا الأولاد والذراري والنساء يكونون رق، يسبون يعني يصيرون رق، فإذا يصيروا رق الآن يعني صاروا بالحكم. هم لما أسلموا، الإسلام لا يرفع الرق، لو عندك مملوك كافر وأسلم هل يصبح حرا؟ لا يصبح. نعم، الحكم في القتل يسقط لا في المال، ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء، يعني لو أنه مجموعة من الأسراء من المسلمين عند الكافر فصار مباحثات معه، فقال أنا أطلب على كل واحد مثلا 100,000، فنحن وافقنا، فهو أطلقهم، فهل يجب علينا أن نعطيه عن كل واحد 100,000؟ صحيح اتفقنا وياه، لكن هل يجب الوفاء؟ قال ولو جعل للمشرك فدية، يعني مبالغ عن أسراء المسلمين حتى يطلقهم، لم يجب الوفاء إذا أطلقهم، لا يجب إعطاءه، لا يجب إعطاؤه، لأنه لا عوض للحر، لأن هؤلاء الأسرى أحرار، فكيف تعطي عوض للحر؟ ما يمكن. يقول الفصل الثاني، يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل، يعني قائد الجيش ممكن أنه يجعل الجوائز للمحاربين لمن يدله على مصلحة، يقول مثلا الذي يرشدني إلى شيء يسبب لنا النصر مثلا على عورة من عورات الجيش على كذا، فأنا أعطيه الشيء الفلاني كالتنبيه على عورة القلعة، يعني بحيث يروح مجموعة من المسلمين فينظرون إلى القلعة، ربما يخاطر بنفسه حتى ينظر من أين يكون، هل هناك منفذ يمكن النفاذ إلى القلعة من أم لا، وطريق البلد الخفي، قد يكون طريق ظاهر وهذا مغلق، وطريق خفي يخرج منه أهل البلد ويدخلون مثلا بالأطعمة وكذا حتى لو حوصروا لا ينفع معهم الحصار. فإذا كان واحد ذهب واكتشف هذا الطريق الخفي، الإمام أو القائد ممكن يقول من يكتشف الطريق الخفي أنا أعطيه، هذا يكون يوجد الدافع عند الناس المسلمين لاكتشاف هذا الطريق. فإن كانت طبعا هنا الجعائل يعني المادية، يعني فرس مثلا، ذهب، أموال، جارية مثلا، غير ذلك. فإن كانت الجعائل من ماله دينا، يعني إذا كان الجعائل من ماله يعني من مال الجيش دينا، يعني مبلغ معين، تارة تكون دين وتارة تكون عين حاضرة موجودة. إذا دين يعني شيء مبلغ معين، شيء في الذمة، كأنما اشترط كونها معلومة الوصف والقدر. يقول مثلا 10,000 هذا معلومة القدر، دينار مثلا ماذا بصفة كذا وبصفة كذا. يعني الآن لو مثلا يقول له 100,000 ريال، هنا علمنا القدر، لكن هل هذا ريال؟ ما هو نوع هذا الريال؟ هل هو ريال سعودي أو ريال إيراني؟ لأن ريال إيراني 10 ريال يساوي تومان، يعني حوالي قرشين، 10 ريال قرشين. فالآن لما يقول مثلا 100,000 ما يساوي مبلغ يعني مهم، بخلاف مثلا 100,000 ريال سعودي مبلغ مهم. فهنا يعين، أو مثلا المهم الشيء الجعالة تكون معلومة حتى لا يحصل النزاع. وإن كانت عينا، يقول أنا أعطيه مثلا سيارة، هذا عين ليست مال، يعني ناقد دين اللي هو شيء في الذمة، سيارة فلا بد أن تكون مشاهدة. أنا أعطيه سيارة موجودة عندي، أو أعطيه جارية موجودة عندي فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة. يعني الآن لما يقول جارية، هو تصور أن هذه جارية مثلا حسناء، ثم لما جاي يستلم الجارية فإذا بها عجوزة كبيرة سوداء مريضة مثلا، يقول أنا أريد جارية تخدمني مو جارية أنا أخدمها. فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة، وإن كانت من مال الغنيم، هذا إذا كان من ماله. إذا كان من الغنائم التي، لأنه قد يكون هناك هذا والي الجيش عنده أموال يعني خاصة به طبعا من عند الإمام من أجل الجعائل، وتارة يكون لا من أموال الغنيمة، جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب. يقول مثلا إذا شخص دلنا على عورات الجيش فإننا نعطيه جارية من الغنيمة. هنا طبعا لا نعلم نحن سنغنم أي جارية، بعد ما يمكن تكون مشاهدة لأنه ولا موصوف، لأنها ليست في حوزتنا ولا نعلم بها. تفريع، لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان، يعني الآن مثلا قلنا مثلا أنه من دلنا على مصلحة من المصالح المعينة، مثلا من تسور الحائط للقلعة فإن هذا نعطيه بنت الوزير مثلا الفلاني، فبعد ذلك صار أمان، يعني خلاص فتحت البلاد بالصلح، هم وافقوا على أنه المسلمين يدخلون في هذه البلاد ويفتحونها وتكون تحت حكم الإسلام، وهم مثلا يدفعون إما الجزية ويكونون أهل ذمة أو يسلمون، فصار أمان، يعني دخلوا المسلمون على أمان، فكانت هذه الجعالة التي هي العين في جملة الأمان، يعني بحيث يكون الوزراء ومثلا الملك أو السلطان وحاشيته وأهله وذراريهم وأموالهم آمنة سالمة. فإذا من ضمن الأمان بنت الوزير الفلاني التي جعلت جعالة، لكن ذاك المسكين تسلق الحائط وبالفعل أعان في فتح القلعة مثلا، يعني بذل جهده يستحق الجعالة. فإن اتفق المجعول له وأربابها، يعني أرباب هذه العين، طبعا مثل ربما نقول له سيارة السلطان مثلا كمثال، فصار اتفاق بين هذا المجعول له المسلم وبين مثلا الطرف الثاني أنه هذا الشيء يسلم إلى المسلمين، إما على بذلها أنهم يبذلوها للمسلمين أو على إمساكها، خلاص تصير عندهم لكن بالعوض، بحيث أنه يعطى هذا الشخص عوض هذه الجعالة إذا حصل اتفاق جاز. وإن تعاسر، يعني هذا يقول له أنا لازم تعطوني الجارية أو لازم تعطوني السيارة، ذاك يقول ما يمكن لا نعطيك الجارية ولا السيارة مثلا، فصار تعاسر، فسخت الهدنة بين المسلمين وبينهم، يقول إذا ما في أمان، الهدنة ارتفعت، إما تسلموا الجارية أو أنت تتنازل، إذا ما في تنازل من أحد الطرفين ترجع المسألة حرب، ويردون إلى مأمنهم، هؤلاء الذين جاءوا وهم الآن آمنون نرجعهم إلى قلعتهم وتصير الحرب سجال من جديد. وبعضهم يقول لا، هنا تراعى المصلحة، يعني ما هي مصلحة أن هذا ياخذ جارية أو ياخذ دابة مثلا أو سيف أو ياخذ مثلا شيء وإن كان نفيس، لكن المصلحة يعني أهم، المصلحة العامة المتعلقة بالحرب أو السلم أهم من هذه الجعالة. ولو كانت الجعالة جارية، الآن لما حصل استيلاء المسلمين على هذه البلاد، هذه الجارية التي هي بنت الوزير مثلا أسلمت قبل الفتح، هي أسلمت ثم حصل فتح المسلمين، فإذا لما فتحت البلاد كانت هي مسلمة لم تدفع إليه، لأن ما يمكن هذا مسلمة فلا تسترق، ودفعت القيمة، ينظر كم قيمتها يتدفع إلى هذا الذي هو صاحب الجعالة. وكذا لو أسلمت بعد الفتح، لا بعد الفتح خلاص، يعني النساء والذراري هؤلاء رق عند المسلمين، فهنا في هذه الحالة ممكن تسلم الجارية إليه، لكن إن كان ذلك الشخص كافراً وهي مسلمة، هي بعد أن حصل الفتح أسلمت، لكن المجعول له كافر، ممكن كافر ويدل المسلمين على عورات الكفار فيعطى هذا الكافر. يقول إذا كان المجعول له كافراً ما يمكن تدفع إليه المسلمة، ولو ماتت قبل الفتح، قبل الفتح أو بعد الفتح ماتت، فهذا ماذا يعطى؟ هل يقبل جارية ميتة؟ ما يقبل طبعا. ففي هذه الحالة لم يكن له عوض، لأن خلاص سالبة بانتفاء الموضوع، لأن هي ماتت بعد، قلنا لك هذه الجارية وماتت، انتفى بعد موضوع الجعل انتفى. الطرف الرابع في الأسارى الذين يأسرهم المسلمون. طبعا الأسارى عنوان أعم يشمل السبي والأسرى. السبي هذا مختص بالإناث والذراري، نقول هذا السبي. المرأة لا نقول أسرت، نقول سبيت، لأن المرأة لا تحارب، وإنما هي أخذت بعد استيلاء المسلمين على تلك البلاد. كذلك الذراري وهم الأطفال غير البالغين. قال وهم يعني الأسارة ذكور وإناث، فالإناث يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة. حتى لو كانت الحرب قائمة، إذا واحد استولى على امرأة من نساء الكفار أو طفل يأخذه رق، وكذا الذراري. لماذا قال ولو كانت الحرب قائمة؟ لأنه بالنسبة إلى الرجال يختلف الحكم. الرجال إذا كان أسرنا شخص رجل وكانت الحرب قائمة يقتل، أما بالنسبة إلى النساء لا، الحرب قائمة أو الحرب غير قائمة لا تقتل وإنما تسبى. ولو اشتبه الطفل بالبالغ، يعني أسرنا واحد، وفي بعض الناس أشكالهم كبيرة يعني بنيتهم ضخمة، فلا نعلم إذا كان خصوصا قريب البلوغ، لا نعلم هل هذا بالغ أو ليس ببالغ. ففي هذه الحالة يقول اعتبر بالإنبات، ينظر إلى عانته، فإن كان وجد أن نبت عليها الشعر الخشن فهذا بالغ، وإلا فلا. لا مو اللحية يعني، طبعا إذا كان اللحية بحيث أنه كانت كثة وطبيعية هذه دلالة على البلوغ. أما إذا كان لا، قد يكون بعض الأحيان اللحية مي طبيعية، لأنه في بعض الحالات حتى بالنسبة إلى النساء تنبت لهن لحية، فهذه مي طبيعية. ففي هذه الحالة إذا كان شك في أنه بالغ أم لا يعتبر بالإنبات. طبعا هنا بالإنبات إما بالنظر ينظر إلى عانته، أو باللمس تتلمس العانة، لكن طبعا بالنسبة إلى العانة ليست من العورة، العانة ليست من العورة بالنسبة إلى الرجل. يقول فمن لم ينبت، إذا كان ما أنبت وجهل سنه، لأنه إذا كان مثلا بالنسبة إلى الذكر 15 سنة بلغ ودخل في 16، فإذا هو بالغ. فإذا كان لا جهلت السن وما في إنبات، قال ألحق بالذراري، يعني يعتبر أنه لم يبلغ، فيلحق بالذراري يعني ما يقتل مثلا إذا كان في يعني أثناء الحرب والحرب قائمة. الذراري يعني الأولاد غير البالغين، أولاد والبنات غير البالغين يسمون ذراري. هذا بالنسبة إلى الإناث والذراري. وأما بالنسبة إلى الذكور البالغين قال يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة، إذا كانت الحرب قائمة يقتلون، ما لم يسلموا إلا إذا أسلموا فيحقنون دماءهم بالإسلام. والإمام مخير. الآن كيف يقتلون؟ قال الإمام هذا على حسب نظر الإمام، مخير، إن شاء ضرب أعناقهم وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى، وتركهم، لأن هذا ما يسبب الموت، وتركهم ينزفون دما حتى يموتوا. مخير بين ذاك وبين هذا. وإن أسروا بعد تقضي الحرب، بعد أن وضعت الحرب أوزارها أسروا، لم يقتلوا، ماذا نصنع بهؤلاء؟ قال وكان الإمام مخيرا بين المن، المن يعني يمن عليهم ويطلقهم، والفداء يعني يفدون أنفسهم بمال، مثلا يجيبوا من أهلهم أموال، كل إنسان مثلا مبلغ كذا، وإذا دفع هذا المبلغ كما صنع النبي صلى الله عليه وآله في بدر بعد واقعة بدر، أو عمل، يعني أي عمل يؤدي، مثلا تعليم يعني اللغة أو غير ذلك، بين المن والفداء والاسترقاق، أو يبقى رقا عند المسلمين ولو أسلموا بعد الأسر. هناك قلنا أنه إذا كان الحرب لم تضع أوزارها، لا تزال قائمة، وأسروا يقتلون، إلا إذا أسلموا، الإسلام يخفف المسألة فلا يقتلون، يحقنون دماءهم. لكن هنا في هذه الحالات الثلاث، لو أنهم أسلموا، قال ولو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم، وهو المن أو الفداء أو الاسترقاق. ولو عجز الأسير عن المشي، الآن لما مسلم أسر كافرا وكان هذا الكافر مثخن بالجراحات لم يستطع أن يمشي، فإيش يسوي للمسلم؟ هل يتركه أو يقتله؟ قال لم يجب قتله، لأنه لا يدرى ما حكم الإمام فيه، هل الإمام يريد أن يقتله، يريد أن مثلا خصوصا إذا كان بعد أن وضعت الحرب أو زارها، هل الإمام يريد أن يسترقه أو يطلقه أو الفداء؟ ولو بدر مسلم فقتله، كان هدرا، كان دمه هدرا، يعني لا يلزم المسلم بدفع شيء لا إلى أهله ولا إلى الإمام ولا إلى بيت المال. فكما تلاحظون عن اللمعة، فلا قصاص على هذا المسلم القاتل، ولا دية ولا كفارة، وإن أثم، وإن كان آثما، لأن هذا ما يجوز له يصنع ذلك، لكن ما في الأثر وضعي. ويجب أن يطعم الأسير، الآن لما أسر وبقي عندنا، يقول يطعم ويسقى وإن أريد قتله، يعني لأنه هذا طبعا لا يتأتى بقاء الأسير إلا في إطعامه وسقايته. وكان كما في بعض الأخبار أمير المؤمنين عليه السلام يطعم من خلده في السجن من بيت المال. يقول ويكره قتله صبرا، والقتل الصبر هو أن يقيد، تقيد يداه ورجلاه ويقتل وهو مكتوف. أما لو كان أطلقت يداه ورجلاه وقتل، هذا لا يقال قتل صبرا. ويكره أيضا حمل رأسه من المعركة، لأن هذا نوع من المثلة المنهي عنها إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. نعم إذا كان هناك مصلحة راجحة في حمل رأسه من المعركة لا بأس، كما صنع أمير المؤمنين عليه السلام في واقعة الخندق لما قتل عمرو بن عبد ود، فإنه جاء برأسه، اهتز رأسه وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله، فإن هذا أدعى يعني تقوية معنويات أو روحيات أو نفوس المحاربين المسلمين وإضعاف نفوس الكافرين. قال ويجب مواراة الشهيد. الآن بعد أن انتهت الحرب هناك من المسلمين قتلى وهناك من الكافرين، يقول ويجب مواراة الشهيد وهو دفنه طبعا بدون تغسيل وبدون تحنيط وتكفين بثيابه بعد أن يصلى عليه، دون الحرب فإنه يترك، وإن اشتبه إذا حصل اشتباه لا يعلم هذا المسلم أو هذا، لأنه مثلا الرأس مقطوع فلا يعلم. يقول يوارى من كان كميش الذكر، يعني من كان ذكره منكمش، إذا كان الذكر منكمش هذا المؤمن، وأما إذا لم يكن الذكر منكمشا فهذا غير المؤمن فيترك. وذكر صاحب الجواهر في جواهره في المجلد 21 صفحة 133 قال حسنة حماد بن عيسى أو صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر لا تواروا إلا من كان كميشا، يعني من كان ذكره صغيرا. قال ولا يكون ذلك إلا في كرام الناس. وأغا جمال رحمه الله من العلماء المحققين وعنده شرح للمعة لما جاء إلى هذا الموضع، طبعا هو محقق فأراد أن يأتي بطرف علمية، فقال هذا الذي يقولونه ليس بصحيح، لأنه لو كان كما قالوا يعني العمدة في المؤمن يكون كميش الذكر وأما غير المؤمن فيكون الكافر يكون غير كميش، يقول لكنت أكفر الكافرين. أما بالنسبة إلى طبعا السيد في منهاج أنه لا يحتاط بدفن الاثنين، يعني هذا السيد ما يعتد بها فيحتاط بدفن الاثنين فيدفن هذا وهذا، لأن في الظن سيدفن فيهما المسلم. وحكم الطفل المسبي حكم أبويه، وحكم الطفل المسبي. الآن قلنا بالنسبة إلى مثلا هذا الكبار والصغار، الآن نأتي إلى الصغير، فهل نحكم فيه بأنه كافر أو مسلم؟ إذا كان الواحد مسلم ما يمكن أنه يعني أسلم قبل الفتح، ما يمكن أنه يؤسر أو يسبى. بالنسبة إلى الصبي لا يتحقق منه إسلام، يقول هذا حكمه حكم أبويه، فلو أن الأبوين قبل الفتح أسلم فهنا يكون أولادهما في حكمهما، فلا يؤسرون ولا يصيبهم شيء مما يصيب غيرهم. فإن أسلم أو أسلم أحدهما تابعه الولد، الولد يكون تابع إلى أشرف الأبوين، والمسلم أشرف من الكافر، ولو سبي منفردا ولا نعلم هل أبواه يعني مسلمين أحدهما مسلم. قيل هذا القول للشيخ والإسكافي وهو ابن الجنيد والقاضي ابن البراج، قيل يتبع السابي في الإسلام. من الذي تبع؟ كان السابي له مسلم فيكون مسلما وإلا فلا. تفريق: إذا أسر الزوج لم ينفسخ النكاح، يعني يبقى تلك المرأة تبقى في عصمته ولو هذا إذا أسر، لأن بالأسر لا يعلم الآن هل سيكون رق، سيطلق سرافة، إلى الآن لم يكن رقا. ولو استرق، لا، الإمام حكم فيه بأنه يكون رقا، قال انفسخ النكاح لتجدد الملك، لأنه الآن حصل له ملك، قد ملك. فإذا كان الزوجية موجودة وبعد الزوجية حصل لهذا الشخص ملكية، ينفسخ عقد الزواج تلقائيا. كذلك المرأة، مثلا لو أن امرأة كانت متزوجة من شخص وكان هذا الشخص مثلا حر، ثم عفوا كان عبد لشخص ثم هي ملكته، ينفسخ نكاحه، الزواج، عقد الزواج ينفسخ. يقول: ولو كان الأسير طفلا أو امرأة انفسخ النكاح لتحقق الرق بالسبيل. بالنسبة إلى الطفل، بمجرد أنه ينتصر المسلمون صار رقا. المرأة بمجرد أنه ينتصر المسلمون يحصل الفتح صارت رق مباشرة. فإذا ينفسخ النكاح إذا كان هذا الصبي معقود له، متزوج مثلا وإن كان لم يبلغ، فينفسخ النكاح. وكذلك بالنسبة إلى المرأة لتحقق الرق بالسبي. أما بالنسبة كما قلنا إلى الرجال، لا يتحقق الرق بمجرد الأسر، لأنه هناك ثلاث حالات. وكذا لو أسر الزوجان، نفس الكلام، إذا أسر الزوجان، أما بالنسبة إلى المرأة فتكون رق فينفسخ نكاحها. بالنسبة إلى الرجل إذا كان استرق أيضا ينفسخ نكاحه، ولو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ. يعني الآن اثنين مملوكين لواحد وزوجهما وهما متزوجين ثم أسرا معا، فهل هنا ينفسخ النكاح؟ يقول: لا ينفسخ، لأنه لم يتجدد ملك، كان مملوكين والآن مملوكين، لأنه لم يحدث رق. ولو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسنا، لو قيل أنه هذا الذي سباهما أو غنمهما هو مخير، إما أن يبقي الزوجية فيكونان زوجين أو أنه يفسخ، وطبعا هذا عام، يعني ليس في خصوص هذا مورد الأسر. الإنسان بما أن عنده مملوك وجارية وزوجهما له أن يفسخ عقدهما في أي وقت. ولو سبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشر، يعني الآن نحن صارت عندنا امرأة من الكافرين، لكن عندنا مسلم عند الكافرين. فصار صلح أنهم يطلقون ذات المسلم ونحن نطلق المرأة، فأطلق الرجل، هل يجب علينا أن نعيد المرأة، نطلق المرأة؟ يقول لا، لم يجب إعادة المرأة، لا يجب إعادتها، لأن ذاك أصلا المفروض أنه يطلق بدون عوام، لأنه لا يحل لهم ولا يحق لهم أسر ذلك المسلم. ولو اعتقت بعوام جاز، اعتقت يعني هي الآن سبي رق، قيل لنا ندفع لكم هذا المبلغ المعين وتطلقوها، ما في مانع، فإذا أعطونا المبلغ نطلقها. هذا فرق بينه وبين المسألة الأولى، أنه إذا أطلقوا هم المسلم، لأن المسلم ليس عوام، لأنه أساسا حر، هو حر، بخلاف هنا، هنا عوام، أعطونا عوام. قال ما لم يكن قد استولدها مسلم إلا إذا كانت ولدت من مسلم، فإذا ولدت من مسلم صارت أم ولد، إذا صارت أم ولد ما يمكن رجاعها إلى أهل الشرك، بل تبقى في عصمة المسلمين. ويلحق بهذا الطرف مسألتان، الأولى إذا أسلم الحربي في دار الحرب، إذا كان في بلاد من بلاد الحرب، يعني بلاد المشركين، واحد حربي أسلم، حقن دمه وعصم ماله، لكن مال قسمين، تارة ينقل مثل ذهب وفضة وغير ذلك، يعني ممكن نقلها من مكان إلى مكان، والمال تارة أخرى لا ينقل، لا ينقل مثل العقار، بيوت مثل البساتين هذه ما تنقل من مكان إلى مكان. فإذا كان مما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة، هذا يكون عصم، يعني لا يجوز لنا أن نستولي عليها دون ما لا ينقل. أما الذي لا ينقل يجوز لنا الاستيلاء عليها كالأراضين والعقار، فإنها للمسلمين، لأن هذه دار حرب وفتحت عنوة، فتكون أراضيها وغلاتها وبساتينها للمسلمين. ولحق به ولده الأصاغر، نقول ألحق به ولده، الولد تطلق على المفرد والجمع، وولد كذلك، ولو كان فيهم، طبعا لحق به يعني أيضا ما يملكه ولده الأصاغر، يعني غير البالغين، مما لا ينقل، هذا عصم. وكذلك دمه، الدماءهم محقونة، ولو كان فيهم حمل، يعني حتى لو كان فيهم حمل، أموال هذا الحمل الذي في بطن أمه، وكذلك هو آمن، ولو سبيت أم الحمل، المرأة سبيت وفي بطنها حمل وأبوه مسلم، لأن أسلم قلنا وحربي وأسلم، كانت المرأة أم الحمل رقة دون ولدها منه من المسلم، لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين، فهذا مسلم فلا يجوز استرقاقه. وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح، يعني بأن كان متزوج بهذه الحربية زواجا منقطعا، أو كان حصل وطئ شبهة، لأن الوطئ الشبهة يلحق يعني الجنين أو الولد بالواطئ، ولو اعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر، قال لله علي نذر أن أعتق فلان الذي هو عنده عبد موجود، فيقول ما في مانع، لكن هذا ماذا صنع؟ فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون. هنا كاتب أسره، لا، فأسره المسلمون فرجع رفا من جديد، جاز استرقاقه لأنه الآن بعد ما صار ملك لمسلم لأنه اعتق. لو كان ملك لمسلم لا يجوز استرقاق الرق الذي لمسلم أو تملك ما هو للمسلم، لكن هو صار حرا. وقيل هذا القول للشيخ رحمه الله في ما حكي عنه في المبسوط، وقيل لا، يعني حتى لو أسره المسلمون لا يعود رقا لتعلق ولاء المسلم به، لأن هذا المسلم له ولاء العتق. يعني لو أن العبد مات وليس هناك ذرية وليس عنده طبقة أولى من طبقات الميراث ولا الثانية ولا الثالثة ولا ضامن الجريرة، يكون ولاء المعتق نفس الذي اعتقه هو الذي يرثه. فحصل ولاء للمسلم، هذا ولاء المسلم فيه منفعة في بعض الأحيان ولا يسقط، يعني بإسقاط أجنبي. يقول ولو كان المعتق ذميا استرق إجماعا، لو كان الذي اعتق ذمي اعتق واحد ولحق بدار الحرب ثم استرق هذا الذي لحق بدار الحرب، هنا على كل حال يقول هذا يمكن استرقاقه لأنه ما هناك ولاء لمسلم، ما كان ملكية سابقة لمسلم، لأن المالك له الأول كان ذميا. يقول الثانية إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، هما كل منهما في دار الحرب، العبد أسلم والمولى لم يسلم، ففي هذه الحالة قال ملك يعني العبد نفسه بشرط أن يخرج من دار الحرب قبل مولاه. أما لو خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام بعد مولاه، فإذا خرج إلى دار الإسلام فإذا هذا أمواله محترمة، لأن بينه وبين المسلمين معاهدة ذمة، فأمواله محترمة سواء كانت أمواله في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام. فعنده عبد في بلاد الكفر أسلم لا يخرج عن الرقية. ولو خرج بعده كان على رقه، ومنهم من لم يشترط خروجه والأول أصح. يعني بعض العلماء لم يشترط الخروج، يعني يقول حتى لو كان خرج قبله خرج بعده، المهم لما هو المولى كافر وذاك مسلم، الذي العبد الذي أسلم بعد يعني ومولاه لم يسلم، ففي هذه الحالة يخرج عن رقيته ولا يملكه عبد مولاه كافر. أما بالنسبة إلى الطرف الخامس هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.